السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحيا هلا بكم معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشمل هذا الحديث جميع من حضر وجميع من يسمع ولو كان عن بعد. ونحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر شوال لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 27 من شهر أبريل لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الجزء 11 وإلى تفسير سورة يونس، وهذا هو المجلس الأول لهذه السورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بما يفيض علينا من العلم والفضل سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اللهم اجعلنا. هذه السورة المباركة سورة يونس سورة مكية، وبعض أهل العلم استثنى بعض الآيات، وأكثر أهل العلم على أنها جميعها مكية، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني التي تركز عليها السور المكية من الدعوة إلى عبادة الله تبارك وحده سبحانه وتعالى، ومن قصص المرسلين وذكر اليوم الآخر وما يترتب على ذلك. وهذه السورة 900 آية. بدأ الله تبارك وتعالى بقوله ألف لام راء، وقراءتها ألف لام، تمد اللام 6 حركات والراء حركتان فقط بدون همزة، راء وليس راء، وإنما راء تمد حركتين فقط، ألف لام راء، وليست بآية منفصلة، بل هي متصلة بما بعدها، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهذه الأحرف ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، نون قاف صاد، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، وغيرها من الأحرف، هذه الأحرف ليس لها معان في ذاتها، وإنما هي أحرف. وهذه الأحرف لها دلالة، ودلالتها أنها جاءت للتحدي، يتحدى الله بها العرب. يقول ألف لام را كاف ها يا عين صاد قاف نون ألف لام ميم عين سين قاف، أليست هذه حروفكم؟ أليست هذه التي تكونون منها كلامكم؟ إيتوا بقرآن مثل هذا الذي يتكون من هذه الأحرف. ولذا في الأصل في الغالب إذا ذكرت هذه الحروف يذكر القرآن بعدها، كما في هذه السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك أي هذه التي ستذكر أو التي مرت، وتلك للإشارة للبعيد للتعظيم. تلك آيات الكتاب الحكيم وهو القرآن الكريم، وقيل الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب أي الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وما أنزل على الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ولكن الذي عليه أكثر المفسرين أن تلك آيات الكتاب الحكيم القرآن الكريم، المقصود القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي بالحكيم لأنه ذو حكمة أو لأنه محكم لا أخطاء فيه ولا زلل، وترتيبه على أكمل الترتيب وأجمل الأحكام وأحسن الأحكام، أو أنه الحاكم الذي يحكم الله به الناس، أو أنه الذي فيه الحكم، فكل هذه معان تدخل في قوله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي القرآن الكريم. ثم قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذا فيه استنكار وتوبيخ وتقريع من الله تبارك وتعالى للكفار، أكان لكم عجبا أتعجبون أن أنزلنا هذا الذكر هذا القرآن، أن النبي الذي جاءكم بشر مثلكم، أتعجبون من هذا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ماذا تريدون؟ تريدون ملكا؟ تريدون جنيا؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ملكا لقالوا كيف نكلم ملكا؟ كيف يجلسون معه؟ كيف يرونه؟ لو كان جنيا كذلك، بل لا يصلح إلا أن يكون من جنسهم بشرا منهم من جنسهم، هذا الذي يصلح. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، أبشر يهدوننا؟ هكذا يحتجون بحجج لا معنى لها، بل بالعكس الأصل أن يكون منهم، أن يكون بشرا منهم، يعرفونه، يعرفون أخلاقه، يعرفون دينه، يعرفون أهله، يعرفون نشأته. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهم يحتجون بأشياء لا معنى لها ويعترضون اعتراضات لا قيمة لها. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى أكان للناس عجبا، وهؤلاء الناس قالوا هم أهل مكة قريش، وقيل إن الناس هنا جميع المشركين الذين كفروا بالأنبياء. أكان لهم عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ وقال بعض أهل العلم أن أوحينا إلى رجل منهم يقصدون محمدا بذاته، لا يقصدون أنه يريد أنهم يريدون ملكا أو يريدون جنيا، لا لا، ولكن لماذا يتيم أبي طالب؟ لماذا هذا اليتيم؟ لماذا هذا الرجل بالذات؟ حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون عروة بن مسعود، يعني يقول لو أنزل هذا القرآن على عروة ابن مسعود لكان معقول الرجل من أشراف هوازن ومن أشراف قريش، يعني حيث إنه يعيش معهم، فلو أنزل هذا القرآن على هذا الرجل لاتبعنا، وهم كاذبون، لو أنزل على عروة بن مسعود لكذبوه أيضا، لأنهم لا يقولون هذا عن قناعة وإنما يقولونه عنادا وكفرا، كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل، أرسله بشيرا ونذيرا أن أنذر الناس. والناس كما قلنا هنا إما أن يكون قريش، وإما أن يكون المقصود جميع، أن يكون المقصود جميع الأنبياء والناس جميع البشر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والناس جميع البشر الذين جاءوا بعده، لأنه أرسل إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. قال وبشر الذين آمنوا، أولئك إنذار، هؤلاء بشارة لأنهم اتبعوا، فالبداية الإنذار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريشا وناداهم قال وصباحا فاجتمعوا إليه، قالوا ما قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أو مصدقي أنتم؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، بماذا يبشرهم؟ أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق قال أهل العلم هي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد إلى الله، وقيل قدم الصدق السعادة التي سيجدونها عند الله تبارك وتعالى. وجاءت الصدق في أكثر من آية، قدم الصدق في أكثر من آية، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي أذكر بالصدق، أذكر عند الآخرين. وما زال اليهود والنصارى والمسلمون الكل يدعي متابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتخذه إماما، إن إبراهيم كان أمة صلوات ربي وسلامه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهي المكانة العظيمة التي تكون عند الله تبارك وتعالى. وهنا قول الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي إذا لقوا الله تبارك وتعالى لهم أعمال خير من صلاة وصيام وصدقة وبر وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل هذه قدم صدق، أمور قدموها بين يدي قدومهم على الله تبارك وتعالى، فيبشرهم الله تبارك وتعالى بأن لهم خيرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون الصادون النادون إن هذا لساحر مبين، وفيها قراءة إن هذا لسحر مبين، يعني مرة ينسب السحر إلى النبي أنه هو الساحر، أو الذي جاء به النبي وهو القرآن أنه سحر. وسواء قلنا زعموا ذلك أنها قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة إن هذا لسحر وقرأ مرة إن هذا لساحر، سواء هذا أو هذا، فقولهم إن هذا لسحر أو إن هذا لساحر، يقول أهل العلم هذه منهم يعني إقرار واعتراف أنهم عاجزون عن أن يأتوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجدوا مخرجا إلا أن يقول هذا سحر، نحن لا لسنا سحراء، سحار لسنا سحارا، ما نعرف أن نقول مثل قوله، وهذا اعتراف منهم، وهذه عادة السابقين. عادة السابقين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، تواصي كل أمة كأنها توصي الأمة الأخرى إذا جاءكم الرسول قولوا ساحر، ولما جاء موسى لفرعون قال ساحر ائتوني بالسحرة، هكذا يتهمون الأنبياء بأنهم سحرة وأن ما جاءوا به السحر، فلنأتينك بسحر مثله، يعني بمثل السحر الذي أتيت به، وما أتاهم بالسحر موسى عليه الصلاة والسلام، ولا هود ولا شعيب ولا لوط ولا محمد ولا إبراهيم ولا غيرهم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، إنما جاءوا بالصدق. ولكن هذه عادة الكفار، يتهمون الأنبياء بأنهم جاءوا بالسحر. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، مبين يعني سحره واضح بين، أو سحره قوي عظيم لا نستطيعه، وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بساحر، ولكن هذه اخترعوها. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، بعد أن عجز عن كل شيء. وقيل إن هذا هو الوليد بن المغيرة لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه، قالوا والله لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به، فما تقول؟ قال أقول إنه صادق. قالوا لا، كيف نواجه الناس بل هو شاعر؟ قال أنا أعلمكم بالشعر وما سمعته ليس بشعر. قالوا كاذب، قال والله لتعلمون إنه ليس بكاذب. قالوا كاهن، قال والله لقد سمعت سجع الكهان والله ما هو بكاهن. قالوا ويلك يا وليد فماذا نقول للناس؟ فقال دعوني أفكر، فكر قليل قال قولوا ساحر. يؤلفون يؤلفون، قال قولوا ساحر. فهم لا يعتقدون أن النبي ساحر، الآن اتفقوا عليها، يعني أقرب مخرج لهم كما قال الله تبارك وتعالى أتواصوا به، أقرب مخرج لهم أن قالوا إن هذا ساحر صلوات ربي وسلامه عليه، هم يعرفونه وكانوا يسمونه الصادق الأمين، يعرفون خلقه ودينه وتربيته وأهله ومنشأه صلى الله عليه وسلم وما تعاطى السحر ولا يعرف السحر، يعرفون هذا كله، ولكنه الجحود والعناد والكبر كما قال الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إن ربكم الله، الرب هو المالك الخالق البارئ المصور المحيي المميت، والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وإذا قيل الرب بالألف واللام لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس بعض أسماء الله تبارك وتعالى كالعزيز مثلا قالت امرأة العزيز، كالملك قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فقد تطلق على البشر، لكن هناك أسماء لله تبارك وتعالى لا يجوز أن تصرف إلى البشر أبدا، كالرب والله والرحمن والخالق والمصور، هذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز أن تطلق على البشر. فهنا قال إن ربكم الله الذي خلقكم أوجدكم أحياكم يطعمكم يسقيكم يدبر أمركم، هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب جل وعلا. إن ربكم الله، ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت يوم الأحد، فالاثنين، فالثلاثاء، فالأربعاء، فالخميس، فالجمعة، ستة أيام من الأحد إلى الجمعة، ويوم الجمعة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويوم السبت لم يكن فيه خلق. واليهود يقولون قريبا من ذلك ويقول استراح يوم السبت والعياذ بالله، كأنهم يصفون الله بالتعب، والله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، ردا على هؤلاء اليهود، هم يقول لا تعب واستراح يوم السبت، ولذلك يوم السبت لا يعملون فيه، يقول هذا يوم الراحة لله والعياذ بالله. ونحن نقول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، أي ما مسه من تعب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإنما جعل الخلق في ستة أيام ليعلم الناس أنه يمشون على هذه الطريقة وهي التأني والرفق في الشيء، أو أنها لحكمة لا نعلمها، لكن الله تبارك وتعالى خلق السماوات في ستة أيام. وقيل إن هذه الأيام كأيامنا، وقيل إن هذه الأيام تختلف عن أيامنا، إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، فاليوم بألف سنة عند الله تبارك وتعالى. وبغض النظر هذا أو هذا، المهم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى. قال ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى العليم القدير جل وعلا. واستواءه على العرش علوه عليه سبحانه وتعالى، والعرش أعظم مخلوقات الله، هو مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق كما يقول أهل العلم، من الفرش إلى العرش كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، الجنة، النار، الملائكة، البشر، السماوات، الأراضون، الشجر، البحر، العرش، الكرسي، كل شيء مخلوق، ولا خالق إلا الله، كل ما عدا الله مخلوق. وأعظم هذه المخلوقات العرش، وهو سرير الملك، والله استواءه على العرش علوه عليه. والاستواء في لغة العرب يطلق على أربعة معاني، يطلق الاستواء بمعنى النضج، حتى إذا بلغ أربعين سنة واستوى، أي نضج، وهنا نقول الطعام استوى يعني نضج، هذا النضج، هذه جاءت بدون ما يتقدمها شيء، استوى هكذا، استوى الطعام نضج، استوى الرجل كمل، استوت المرأة كملت، وتأتي استوى كذا وكذا، استوى الجدار والخشبة، أي تساوية من المساواة، استوى كذا وكذا أي تعادلة. وتأتي استوى إلى، استويت إلى السيارة، استويت إلى المنزل، استويت إلى مكة، أي قصدت، كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصده، استوى إلى الشيء أي قصده. ثم تأتي استوى على، إذا استويتم على ظهوره أي ارتفعتم، استوى على بمعنى ارتفع عليه، وهذا الاستواء يليق بالله سبحانه، ليس كاستوائنا نحن، فنثبته لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى، بعد أن خلق العرش استوى عليه سبحانه وتعالى. فنثبت الصفة لله تبارك وتعالى صفة الاستواء وهي من صفاته الفعلية جل وعلا، فلا نشبهه بمخلوقاته ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، بيده الأمر سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى يدبر الأمر، مدبر عند الله، مرتب، معتنى به، ما في شيء يقع فجأة على الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب أفعال العباد وأرزاقهم وأخلاقهم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى، فهذا من تدبيره سبحانه وتعالى، يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الشفاعة هي الوساطة، شفعت لفلان توسطت له. عند الله الشفاعة لا تكون إلا بشروط: الإذن، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبحانه وتعالى، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وثبتت الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع العباد لآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأصدقائهم، وبعد ذلك تكون رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله جل وعلا أنه يأذن بالشفاعة، لكن ما في شيء فوضى أي واحد يجي يشفع، لا، بإذن ورضى عن الشافع ورضى عن المشفوع له. ثم قال: ذلكم الله ربكم، هذا الذي ذكرنا هو ربكم، فإذا كان الأمر كذلك فاعبدوه ولا تعبدوا غيره، لأنه المستحق للعبادة وغيره لا يستحق، هو وحده المستحق للعبادة. هذا الذي ذكر، هذا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الذي هو ربكم خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ممن لا يستحق أن يعبد. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي دون غيره، فلا تدعوا غير الله ولا تستغيثوا بغير الله ولا تستجيروا بغير الله ولا تستعينوا بغير الله ولا تتوكلوا على غير الله ولا تتقوا غير الله ولا تخبتوا لغير الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون؟ وهذا استفهام تقريع وتوبيخ وفيها قراءتان: أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، أين عقولكم؟ خلقكم، رزقكم، أحياكم، يرعاكم، يستجيب دعاءكم، ثم هو يميتكم ويبعثكم ويحاسبكم ثم يعبد غيره، أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ فلذلك جاءت هذه، ختام هذه الآية: أفلا تذكرون، أو أفلا تذكرون، من باب التقريع والتوبيخ والإنكار من الله تبارك وتعالى: أولئك القوم الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. قال: إليه مرجعكم جميعا، في النهاية إليه مرجعكم جميعا، كلكم إليه مرجعكم أي يوم القيامة سبحانه وتعالى. وعد الله حق، أي هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، وجاء بحقا للتأكيد. قالوا تأكيد التأكيد، هو أكد برجوعهم إليه، إليه مرجعكم جميعا، ثم قال هذا وعد من الله، ثم أكده بقوله حقا، أي سيقع هذا الأمر وهو اليوم الآخر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده، الذي بدأكم أول مرة ليس بعاجز على أن يعيدكم، بل هو أهون عنده سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان أيضا، إنه وبفتح الهمزة، أنه أي ذلك أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي في ذلك اليوم العظيم يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل سبحانه وتعالى. ثم قال والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. الشراب من الحميم جزء من العذاب الأليم، ولكن يقول أهل العلم ذكر العام بعد الخاص، يعني بعد أن ذكر نوعا من العذاب وهو الحميم وهو الغسلين، قال ولهم عذاب أليم، فذكر الحميم وذكر العذاب الأليم سبحانه وتعالى. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. من حميم آن، أي شديد الحرارة، لهم شراب من حميم أي شديد الحرارة. احنا الحين نقول إذا الواحد اغتسل بالماء الحار يقول إيش؟ يتحمم، يعني يغتسل بالماء الحار، لكن ليس هذا الحار كذاك الحار، لا اختلف. يقول والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، ثم قال بما كانوا يكفر، أي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، لأن هذا الذي وقع عليهم الشراب الحميم العذاب الأليم بسبب كفرهم، بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وعنادهم وصدهم وندهم عن دين الله تبارك وتعالى. نقف هنا والله على أعلم، صلى الله وسلم وبارك. يقول سائل ما حكم عملية تكميم المعدة؟ هل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟ لا، لا يعتبر من تغيير خلق الله، لأن الله ما خلقك هكذا، خلقك معتدل، أنت اللي خذيت راحتك بالأكل واللعب هذا حتى صارت المعدة هكذا، لا إن شاء الله ليس من تغيير خلق الله تبارك وتعالى ولا بس، لكن أهم شيء يعني ما يكون في ضرر على الإنسان. عمة أبي امرأة كبيرة في السن، وذكر لي أنها مصابة بالخرف، وعلاقتنا منقطعة بها منذ سنوات، ولا أعلم أين منزلها، فهل يجب علي وصلها؟ مع العلم لو علم أبي بهذا ربما يغضب غضبا شديدا. والله أنا لن أجيب سؤالك، ولكني أوجه رسالة إلى هؤلاء الآباء والأمهات والأزواج وغير ذلك ممن لهم شيء من السلطة في البيت. يعني ما قيمة الإنسان يعني يقاطع أخته أو أمه أو أباه أو ابن عمه أو قريبه أو ما شابه ذلك من الأم. وغالب هذه الأمور التي تأتيني وأسأل عنها غالب أسبابها فلوس، غالبا اختلف في فلوس، في ميراث، في مزرعة شارينها مع بعض، في معاملة مالية، غالبا لا أقول ده غالبا. وقد تكون أحيانا المقاطعة واجبة إذا كان مثلا ساحرا، كان يعني زنديقا كافرا يسب الله، يسب الأنبياء مثلا، يهزأ بالدين، هذا قاطعته واجبة. لكن في الجملة لا، هؤلاء لا يقاطعون لأجل الدين، وإنما يقاطعون لأمور دنيوية. ما عزمني يوم عرس ولده، ما سلم علي، ما وقف يوم شافني، ما كلام تافه جدا. فعلى الآباء والأمهات ومن له سلطة أن يتقي الله. يعني بعض النساء تمنع أولادها من رؤية أبيهم إذا كانت مطلقة منهم، لا تزورون والدكم. وبعض الآباء يمنع أبنائهم من زيارة عمهم لأنه بينه وبينه خصومة. وكل هؤلاء لا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يطاع الأب في هذا، ولا تطاع الأم في هذا، ولا يطاع الزوج في هذا، في الدعوة إلى قطيعة الرحم ما يطاعون أبدا. نعم الإنسان مو بالضرورة أن يسوي مشكلة، يعني يقول لي والله سأزور عمي مو بكيف، مو بالضرورة. يناصحه، يدعو له، لكن في الخفاء يزور عمه، وهذا في الخفاء يزور عمته ويسأل عن بيتها، ويمكنه الوصول إليها إن شاء الله تعالى. ما هي في المريخ، يستطيع أن يصل إليها ويزورها ويدعو لها ويرقيها، ويشعر أبناء عمته أنه يعني ليس لا ذنب له عندما لا يزور عمته، إنما منعه أبوه والآن بدأ يزورها، وهكذا. فهذا لا يطاع الوالد في هذا الأمر، الله المستعان. أي نعم، يسأل يقول في بعض المطارات أحيانا يكون فيها غرف للصلاة، يحطون أكثر من غرفة، غرفة لليهود، غرفة للنصارى، غرفة للمسلمين هكذا. طيب، فيقول أحيانا يكون مجموعة ويصير نصلي في أكثر من غرفة، يعني إذا كانت الغرفة لا تكفينا، هو الذي يخشى أن غرف غير المسلمين يكون حاطين فيها صليب مثلا، أو فيها صور، أو ما شاء الله، ما أدري اليهود يحطون. لكن الشاهد من هذا إذا كان فيها أشياء منكرة لا ينتظرون، كل مجموعة تصلي لوحدها. أما إذا ضاق عليهم الوقت وهم كثرة ولا يستطيعون صلاة مكان آخر، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا غير مقصود لذاته هنا. نعم. أي. ما في بأس روب التخرج، إنسان يلبس روب التخرج لا بأس إن شاء الله تعالى. أما حفل التخرج فينظر، إذا كان فيه معاصي لا يجوز، أما إذا ما كان فيه معاصي فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإن كان يعني بالغ الناس في قضية التخرج، وهذا كل شيء تخرج يسوون حفلة وكذا، يعني أنا ما أذكر سووا لي حفلة تخرج يوم خلصت الثانوية، ولا أذكر، ولا حتى يوم خذت الدكتوراه ولا ماجستير، أحد يدري عني والله. سووا لنا حفلة، يمكن كلكم سووا حفلات كلها الصغار بس. هذه بدعة جديدة الآن، هذه أنا ذاك يوم واحد بلغني ولده مسوي له حفل تخرج من الروضة. ما يفهم شيء هذا، حفل تخرج من الروضة. الناس صارت تبالغ في هذه الأمور، والحين هبوا حفل تخرج من كلية الشرطة، حفل تخرج من الجيش، كل ما تخرج ضابط ولا شيء يلا حفل تخرج، ولدي صار ضابط، حفل تخرج أخذ دكتوراه، حفل. هذا كله من تبذير الأموال حقيقة. هذه الأموال لو تصدق بها على المحتاجين أولى من هذه الحفلات التي لا قيمة لها. وأما إذا كان حفل التخرج هذا من الجامعة، والجامعة التي تقيمه وليس والد الشخص ولا كذا، يحضر إذا لم تكن هناك معاصي. أما إذا كانت هناك معاصي يبتعد إن شاء الله تعالى، ولا يضره ذلك شيئا. يقول صلى بنا الإمام صلاة العيد 5 تكبيرات في الأولى قبل القراءة، و4 تكبيرات في الثانية، أو 3 تكبيرات في الثانية بعد القراءة. شلون بعد القراءة؟ بعد القراءة سوى تكبيرات؟ شلون صلى العيد فيكم؟ ها في الكويت؟ مستحيل، هذا إمام رسمي، هذا مستحيل. يقول مهم 3 تكبيرات في الثانية بعد القراءة، فكيف يصلي؟ الصلاة صحيحة على كل حال، وهذه التكبيرات الزائدة سنة وليست واجبة. ولو كبر الله أكبر وقرأ مباشرة، يعني الفاتحة والسورة التي بعدها والركعة الثانية، ما كبر هذه التكبيرات الزائدة، صلاة صحيحة. صلاة العيد هذه التكبيرات زائدة السنة، لكن ما يصلح أن يكبر بها، خاصة بعد القراءة. هذه جديدة، هذه أول مرة أسمعها، هذه أنه يكبر بعد القراءة. لا، هذا جاهل، هذا جاهل، ما كان ينبغي أن يتقدم ويصلي بالناس. لكن على كل حال صلاة صحيحة. يقول: فطرنا في نهار رمضان بسبب توصية من دكتور الحمل، يجب أن يكون فحص السائل المنوي في النهار، وكان موعدنا في نهار رمضان، ألزمت زوجتي حتى لا يضيع موعدنا، الآن ما يجب علينا فعله؟ الظاهر هذا يمكن طفل أنابيب، الظاهر فحص السائل المنوي في النهار. على كل حال إذا كان لا يمكن تغيير هذا الموعد ومضطرون إلى هذا فيقضون هذا اليوم ويستغفر الله تبارك. أما إذا كان ممكن تغيير هذا الموعد لكنهم تساهلوا في هذا الأمر، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، الزوج والزوجة يتوبان إلى الله تبارك وتعالى، لأن ما كان يجوز لهم أن يتركوا الصيام لمثل هذا العذر، وكان يمكن تأجيله، ويقضيان هذا اليوم على كل حال، هو يقضى على كل حال، لكن هل مع الإثم أو بدون الإثم هذا موضوع آخر. أحد الناس. يلا. صح. لا، القرآن صفة لله. يعني مثل علم الله، قدرة الله، هل مخلوقة؟ كلام الله غير مخلوق كذلك. كلام الله، كلام الله فغير مخلوق. أي نعم. ويسأل عن كلام القرآن هل هو مخلوق؟ طبعا لا، لأن هذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما أن علم الله، كما أن علم الله ليس بمخلوق، وسمع الله ليس بمخلوق، وقدرة الله ليس بمخلوق، كذا كلام الله ليس بمخلوق، لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله، ما في يوم موجودة يوم غير موجودة. هذه الصفات ذاك السمع، ما في يوم الله سميع يوم مو سميع. البصر، القدرة، العلم، الحكمة، هذه كلها صفات ذاتية في الله سبحانه وتعالى، ما تتخلف عنه. الاستواء قبل أن يخلق العرش ما كان مستويا عليه، واضح؟ خلقه ثم استوى عليه. فإذا قالوا صفة فعلية أنه جاء، يعني جاء بعد مدة، وضحت؟ هنا يقول: نحن شركاء في مزرعة، أحد الشركاء تنازع عن حصته، ولكي أحصل على جميع الخدمات يجب أن أدفع رسوما لكي تسرع من إجراء التحويل، من غير هذه الرسوم أتأخر إلى سنتين أو أكثر. وين السؤال؟ ما في سؤال، ادفع رسوم، شو المشكلة يعني؟ رشوة؟
تشبه الرشوة،
يعني
ما
دفعتها
ما يمشون بسرعة.
إيه، لا، ما يجوز. إذا كان يدفع رشوة لتسريع الإجراءات لا يجوز، حرام. ويجب عليك أيضا، مو بس حرام، يجب عليك أن تبلغ عن هذا الذي يأخذ هذه الرسوم، اللي يأخذ الرشوة يجب عليك أن تبلغ عنه أن فلانا يأخذ منا رشوة حتى يمشي أمورنا أسرع. لا نكون سلبيين يا جماعة، لا يجوز أن نكون سلبيين. في بعض الناس يطلبون منا رشوة يدفع أو ما يدفع وانتهى كل شيء. لا، طيب هذا اللي قال لك ادفع لي رشوة ليش ما تفضحه؟ اشتك عليه، روح اشتك عليه، قل هذا طلب مني رشوة، اذهب للنيابة، مباحث، كلمهم، اذهب إلى النزاهة. مشكلة نزاهة يقولون ما حد يجينا، ما حد يشتكي، يقول في سرية كاملة، ولا يفضح ولا يذكر اسمه ولا شيء ابدا، ولا حد يدري عنه. ونمسك هؤلاء السيئين يعني بحيث انه يعني يعاقبون على يعني استغلالهم للناس واخذ الرشاوى وغير ذلك من الامور. والله المستعان. نعم، احد عنده شيء؟ يلا ارفع صوتك. هل يجوز صلاة الضحى؟ اي نعم. يسأل هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى جماعة؟ نعم يجوز، لكن ليس دائماً، الأصل الإنسان يصليها وحده، النوافل هذه الأصل وحده، إلا ما جاء فيه النص كصلاة التراويح والقيام، وهذا جاء فيها النص أنه كان يصلونها جماعة. أما الأصل في النوافل أنها تصلى فرادة، لكن لو مرة كذي قاعدين قلتوا شارك مصلي الضحى جماعة ما في بس، أما أن تتخذ عادة مثلا كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع لا ما يجوز، وإنما تصلى مفردة، هذا الأصل. طلقني زوجي في الشهر العاشر سنة 23 وانتهت العدة، والآن يريد أن يراجعني. هذا طالما أن انتهت العدة وأراد المراجعة بعد انتهاء العدة، فينظر إذا كانت هذه الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعد زوج آخر، وإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيستطيع أن يعقد عليها عقدا جديدا ولا يراجعها، لأنها بانت منه بينونة صغرى. البينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. بينون يعني بان شيء يعني انقطع، هناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى. البينونة الكبرى إذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا تسمى بينونة كبرى إذا طلقها ثلاث مرات، سمونها بينونة كبرى، لا يجوز له أن يراجع حتى تزوج غيره ويدخل عليها، ثم هذا الثاني الذي تزوجها يموت أو يطلقها، يجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها من جديد. هذه بينونة الكبرى. البينونة الصغرى لها أربع حالات هو أربع صور. بينونة الصغرى، الصورة الأولى التي ذكرت في هذا السؤال أن يطلقها ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتبين منه بينونة صغرى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يطلقها قبل الدخول، قبل ما يدخل عقد ثم تختلف فقال لها أنت طالق قبل الدخول، تبين منه بينونة صغرى. الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي، يسمونه طلاق الضرر، إذا اشتكت عند القاضي والقاضي طلب من الزوج أمر الزوج أن يطلق، يسمونه طلاق الضرر، فتبين منه بينونة صغرى. الحالة الرابعة الخلع، إذا خالعت المرأة زوجها وردت له مهره تبين منه بينونة صغرى. في هذه الحالات الأربع لا يجوز له أن يراجعها إلا بعد عقد جديد، مهار وإذن الولي وإذنها وهكذا. غير ذلك يسمونها الطلقة الرجعية، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في العدة وكان هذا بعد الدخول فهذه تسمى زوجة معلقة. زوجة معلقة يعني لم تخرج من ذمته، لو مات تتحول من عدة طلاق لعدة وفاة لأنها ما زالت زوجة وترث وتعتد عدة وفاة لأنها زوجة معلقة. المطلقة الرجعية التي ما زالت في العدة، لكن إذا لم يراجعها انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى. وهنا في هذه الرجعة أو في العدة ما تستأذن الزوجة، يعني طلق زوجته التطليقة الأولى بعد أسبوعين قال رجعتك، قالت لا ما بيرجع، مو بكيفها، لأن بمجرد قوله أرجعتك رجعت، لأن هي لم تخرج من ذمته، ما زالت زوجة، ما زالت زوجة لكنها معلقة، والتعليق بيده هو، التعليق بيده هو، فليس لها أن تقول لا أريد أن أرجع، لأن للحين زوجته لو مات ترثه ولو ماتت يرثها، فهذه زوجة معلقة ليس لها الحق أن تقول لا أريد أن أرجع، هي ما زالت زوجة ما خرج من ذمته. نعم. ما حكم مكث المرأة الحائض في المسجد؟ هذه مسألة خلافية، والذي أميل إليه أنه لا بأس أن المرأة الحائض تجلس في المسجد لعدم الدليل على منعها من ذلك. كطلبة بالخارج خاصة في أوروبا نعاني من مشكلة في مواقيت الصلاة، حيث أن كل برنامج يعطينا توقيتا مختلفا، فعلى من نعتمد في مثل هذه الحالة خاصة وقت الصيام؟ لا توجد برامج موثوقة يعني تلتزمون بها، وفي مواقيت جيدة جدا يعني وعلى مستوى العالم يعني تسألون عنها إن شاء الله تعالى. لا أذكر يعني موقعا معينا في موقع معين، ما أذكر موقع معين لكن توجد هناك. تكلموني بعد هذا غدا درس السبت إن شاء الله وشوف لكم إن شاء الله. ما حكم نشر مقطع مفيد يحتوي على موسيقى في الخلفية؟ إذا كان فعلا مفيدا ينبه الناس، يقال لهم فيه موسيقى احذفوها أو شيء. الموسيقى هنا ما تكون مقصودة لذاتها، ما تكون مقصودة لذاتها، مثل موسيقى نسمعها بالطائرة مثلا ولا كذا غصب علينا، ما هي مقصودة لذاتها. والله أعلم. اللي وراك كيف؟ متمتع يعني هو؟ المتمتع إذا خرج إلى الحج واعتمر متعة الحج عمرة الحج ثم رجع إلى بلده انقطع تمتعه. أما إذا ذهب إلى بلد آخر غير بلده، مثلا خرج من الكويت ذهب إلى مكة اعتمر ثم ذهب إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الرياض، لا ينقطع تمتعه. لكن إذا رجع الكويت انقطع تمتعه، صارت عمرة منفصلة عن الحج. تفضل. كيف؟ المرافق نعم يقول إذا كنت في الحج في مزدلفة ومعي شخص كبير في السن، إذا خرج بعد منتصف الليل مع الحملة هل يلزمني أنا أن أبقى إلى الفجر؟ إن كان هناك من يعتني به ويقوم بشؤونه تبقى، أما إذا كان يحتاج إليك تخرج معه. لا بس سؤال واحد، كم بقى الأذان؟ بس يقول كيف نفرق بين حديث فيض المال حيث لا يجد أحد يقبله وحديث الفقر والمجاعة في آخر الزمان؟ هذا في وقت وهذا في وقت، بس هذا التفريق بين هذين. يقول أذهب إلى ملاعب كرة القدم مع أصدقائي وأرى الكثيرين يضعون هواتفهم أو بطاقاتهم على الأرض والكرة قد تصطدم بهذه الأشياء، فهل يصح ذلك؟ ما في بس، ما له شغل الهاتف. ما الفرق بين العبيد والرق؟ ما الرقيق هو العبيد، العبد الرقيق هو العبد، لا فرق. كم بقي؟ نذرت أني أسمي على شخص وغيرت رأيي. النذر أنواع، إذا كان نذر طاعة فيجب على الإنسان يوفي به، وإذا كان نذر معصية لا يجوز له أن يوفي به، وإذا كان نذر مباح نذرا مباحا له طاعة وله معصية. مثل السؤال، نذرت أن أسمي ابني مثلا خالدا، قلت نذر علي أسميه خالد، ثم رأى أن يسميه مصعب مثلا، فهذا نذر مباح له أن يغير رأيه، لكن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وما في مكان تصلي وراه مع الناس ممتلئ. نعم. يقول إذا جئت إلى مكان أصلي فيه وممتلئ ما في مجال الذي أن أصلي عند الإمام، فهل أقف عن يمينه أو عن يساره؟ لا، تقف عن يمينه ولا تتأخر، إن تقف بجانبه عن يمينه وليس عن شماله. إذا كان في يمينه أحد ممكن تقف عن شماله، ما في مشكلة، لكن لا تقف وحدك عن شماله ويمينه فارغة. نعم. مجاب الدعوة. يقول كيف أكون مجاب الدعوة؟ لا شك أن الإنسان كلما قرب من الله أكثر وأحبه الله تبارك وتعالى أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فما مفهوم قوله أنه لو كان مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا وغذي بالحلال يستجاب له؟ هذا مفهوم. وسعد بن وقاص رضي الله عنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطب مطعمك تجب دعوتك، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، لا يثبت هذا الحديث. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كان مستجاب الدعوة بتقواه إيمانه بطاعته لله تبارك وتعالى بعده عن المعاصي يكون إن شاء الله مستجاب الدعوة. يقول كيف نقول بسم الله بداية الوضوء في دورة المياه؟ لا، الأصل أن الإنسان إذا كان في دورة المياه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله في دورة المياه، وإنما قل بسم الله قبل الدخول، قبل الدخول تقول بسم الله ثم تتوضأ، لكن لا تذكر الله في هذا المكان، لا تذكر الله في هذا. وإن كان الإنسان يقول أريد أن أقضي حاجتي مثلا يدخل والمغسلة داخل يقضي حاجته ثم يخرج، ثم قبل أن يدخل يقول بسم الله للوضوء. فالقصد أن احرص على أن لا تذكر اسم الله في دورة المياه. يقول طارت الطائرة مع أذان المغرب وأنا في الكويت، هل ممكن أنتظر وأصلي المغرب والعشاء في الفندق؟ نعم، يجوز أنك تؤخر المغرب فتصليها مع العشاء جمعة تأخير، لا بأس بذلك. نعم، لوراك. كيف؟ نعم. يقول هل يجوز أكتب اسمي على غلاف المصحف حيث أن يعني بحيث أن أعرف أن هذا مصحفي؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى، المهم لا تكتب على الآيات وكذا وكذا، على الغلاف ما بأس، لا بأس.
إذا دخلت وصلنا جمع والناس قاعد يصلون جماعة يعني كان ماشي
وياي واحد
راح
يتوضأ،
هل
أنطره
ولا أدخل
وياه؟ إيه نعم. واضح. يقول دخلت مع شخص إلى مصلى وإذا هم يعني أقيمت الصلاة ومعي شخص ذهب يتوضأ، هل أنتظره وأصلي معه جماعة حتى لا يصلي وحده أو أصلي معه؟ طالما أنها هذا المكان ليس مسجدا، لو كان مسجدا وهي الجماعة الأولى فالأصل أن تتبع الإمام وهو يدبر نفسه. أما إذا كان غير المسجد أو في المسجد وكان جماعة ثانية أنت مخير، إما أن تدخل مع هذه الجماعة أو تنتظر حتى تبدأ جماعة جديدة، لا بأس بذلك، كله جائز إن شاء الله تعالى. لك أن تجمعها مع العشاء. هل صحيح حديث لا يخرج الدجال حتى تنهزم الروم؟ ما أعرف هذا الحديث، لكن الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بينما المسلمين يقاتلون الروم يصيح صائح يقول خرج الدجال خلفكم في أهلكم، فيرجعون فيكون كذبا ثم بعد ذلك يخرج الدجال، يعني هكذا الذي جاء. أما أنه لا يخرج حتى ينهزم الروم ما سمعت بهذا. إذا أردت الذهاب إلى الشاليه وأردت أمي الذهاب معي والأولاد لكن زوجتي لا ترضى حيث إنها تضايقها أحيانا، فهل أغضب والدتي وأرفض أن تذهب معي أو ما هو التصرف الصحيح؟ أنا ما أدري عن والدك وزوجتك، لكن والدتك مقدمة على زوجتك، الأم مقدمة على الزوجة، ما تطيع الزوجة وتهمل الأم. لكن إذا كانت أمك صاحبة مشاكل وهي التي تؤذي زوجتك فشد حيلك إن شاء الله، ود أمك وارجع وتعال خذ زوجتك كلها واحد والبنزين علي. إيه ما في، لكن لا تغضب أمك لأجل زوجتك أبدا، لا تغضب الأم لأجل الزوجة، إلا إذا كانت الأم هي مزعجة هي صاحبة مشاكل أيضا تستطيع أن ترضي الطرفين، تودي أمك مبكر وترجع تأخذ زوجتك أو تودي زوجتك مبكر عاد الله يعينك في الشارع شو يسوون لك هناك على الخصومات بينهما، الله المستعان. لكن على كل حال لا تغضب الأم لأجل الزوجة أبدا، لا بد أن تعطي الأم حقها. نعم. حبك الله. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ البلاء والابتلاء؟ اي نعم. لا فرق بين البلاء والابتلاء، لكن الابتلاء بالبلاء، الابتلاء بالبلاء، أن الله يبتلينا سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلقنا في هذه الدنيا ويبتلينا ويختبرنا سبحانه وتعالى. حسب أن يترك أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة الله تبارك في هذه الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، فإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء. فالبلاء والابتلاء واحد إن شاء الله. هنا لا سألت لا نعم. أساس أنت وحدك يعني؟ أي نعم. يقول لو أن إنسان صلى جماعة ثم وجد رجلا لوحده، هل يجوز له أن يتصدق عليه يصلي معه جماعة؟ هكذا سؤال. يجوز، يجوز إن شاء الله تعالى إذا لم يجد أحدا يصلي معه. أما إذا كان معه أحد هو فقط يريد أن يعيد لا يجوز، لا تعاد الصلاة مرتين. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلي الفجر مرتين، لما رأى يصلي السنة قال صلي الفجر مرتين. فالأصل إنسان لا يعيد الصلاة، لكن إذا كان وجد أحدا لا يجد أحدا يصلي معه فلا بأس أن يصلي معه من باب الإحسان إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما قضى صلاته جاء رجل لوحده فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى معه، صدق عليه بالصلاة. نعم. ما له شغل، تقول لبيك اللهم عمره. اي ما في بس، نعم، المهم لا تتجاوز الميقات. ولبي اذا كنت ذاهب الى العمره في الطائره لا تتجاوز الميقات حتى تقول لبيك اللهم عمره. في شعبان في رمضان كيفك، المهم ما تتجاوز الميقات بغض النظر عن الوقت الذي انت فيه. كم باقي على الاقامه؟ اربع. طيب. حكم أخذ مال لأداء عمرة وحج بالإنابة عن شخص، لا بأس، لكن لا يبالغ الإنسان في أخذ المال، لا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ حاجته فقط، ولا بأس أن يأخذ يعني شيئا يسيرا زيادة، لكن لا يبالغ في أخذ المال من الناس لأداء عمرة لمن توفي أو حي. في بعض الألعاب القتالية في نهاية التمرين أو قبل المباراة ينحني اللاعبون أمام بعض شبه الركوع، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، لا يجوز هذا الأمر. والانحناء بالركوع كتحية ما يجوز، لا يجوز الركوع إلا لله. وقد ذكروا عن أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى أنه ملك من ملوك الأندلس من النصارى أرسل إلى ملك ملوك المسلمين أو أمير من أمراء المسلمين قال أرسل لنا عالما يناظر علماءنا، يعني نشوف وين الحق يعني. فأرسل أبا بكر الباقلاني، فلما وصل أبو بكر الباقلاني قال له يعني الحجبة لا يمكنك أن تدخل على الملك حتى تسجد بين يديه، هذه بروتوكولات على قولتهم يعني هذا النظام عندنا، تسجد للملك. قال ما أسجد إلا لله. قال إذن لا تدخل. قال لا أدخل، مو لازم أدخل، لا أدخل، لا أسجد إلا لله. قالوا إذن تركع له. قال ولا أركع إلا لله، إن أردتم دخلت وإلا رجعت. قالوا انتظر. فدخلوا على الملك وأخبروه، قال هذا الذي أرسله ملك المسلمين لا يرضى أن يسجد لك ولا أن يركع لك، فهل نسمح له بالدخول أو لا؟ قال اسمحوا له بالدخول، ما في مانع. ولكنهم لم تطب نفوسهم، كيف يعني يرون أن هذه إهانة لملكهم أنه يدخل على الملك ولا يسجد له ولا يركع له، فوضعوا خشبة في وسط الباب حتى يضطر إلى الانحناء، ما يقدر يدخل، خشبة على وسط جسمه، فلا بد ينحني حتى يدخل على الملك. فلما جاء يدخل ورأى الخشبة فهم أنها مقصودة لكي يركع رغما عنه، فقام رحمه الله تبارك فدخل بظهره على الملك، ما لقاه وجهه إنما لقاه ظهره، انحنى وأعطى الملك ظهره ودخل بظهره. فلما دخل على الملك يعني كان هناك بعد ذلك المناظرة بينه وبين رهبانهم النصارى. فالقصد أن الإنسان لا ينحني إلا لله، مو لازم هالبطولة هذه، لازم تكون عزيزا بدينك. ما أركع، قالوا ما تشترك بالبطولة، مو لازم أشترك بالبطولة، لكن لا أنحني إلا لله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.